أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكر السيد الماتن رحمه الله إنه إذا لم يتمكن من المسح بباطن الكف يمسح بظاهر الكف، فإن كانت الرطوبة موجودة على ظاهر الكف اكتفى بتلك الرطوبة، وإن لم تكن رطوبة أخذها من سائر الأعضاء أو من أعضاء الوضوء أو من اللحية على الخلاف الذي تقدم. هذه المسألة تشتمل على فروع ثلاثة. الفرع الأول، إذا لم يتمكن المسح بباطن الكف فإنه ينتقل إلى المسح بظاهر الكف. لما عرفتم سابقا من أن المسح بباطن الكف إنما هو للانسباط الذهني، وإلا لم يرد في دليل أنه مسح بباطن الكف أو مسح باليد أو غير ذلك، إنما هي وضوءات بيانية استفدنا منها أن الرسول والأئمة الأطهار مسحوا الرأس والرجلين باليد، فحينئذ ولم نستفد من هذا القيدية المطلقة كذا، فحينئذ الانسباق الذهني من المسح باليد إنما يكون بباطن اليد بباطن الكف. هذا الانسباق الذهني كالقرينة المحتفة بالكلام حينئذ، فإذا ورد دليل يشتمل على اليد مطلقة ينسق منه الذهن إلى الذهن أن يكون المسح بباطنه. هذا الانسباق الذهني فيما إذا تمكن الإنسان من المسح بباطن الكف. أما إذا لم يتمكن المسح بباطن الكف لأجل مانع قرحة ونحوها ينتقل المسح إلى ظاهر الكف لنفس الانسباق الذهني، إن ذلك الانسباق الذهني كان بمنزلة القديمة المحفوفة بالكلام كذلك عند عدم التمكن بالمسح بباطن الكف. الانسباق الذهني هو أن يمسح بظاهر الكف، وهذه كالقرينة أيضا، ويدل على ذلك الإجماع وإطلاقات الأدلة قاعدة الميسور أيضا. فحينئذ فالانسباق الذهني قرينة في البين، إطلاقات الأدلة قاعدة الميسور وظهور الإجماع في المقام، بل جعل السيد صاحب المدارك أن هذا الحكم مقطوعا به في هذا الفرع لا إشكال فيه. هذا هو الفرع الأول. فإن كان على الظاهر رطوبة مسح بها، وإن لم تكن رطوبة في عليه يأخذ الرطوبة من سائر الأعضاء، لأن ظاهر الكف بمنزلة الباطن حينئذ، ما ترتب على الباطن يترتب على الظاهر أيضا، مما يترتب على الباطن مع وجود الرطوبة يمسح بها، ومع عدم الرطوبة يأخذ من سائر الأعضاء. فحينئذ نفس الأحكام التي تترتب على باطن الكف تترتب على الظاهر، لأن الظاهر بمنزلة الباطن حينئذ عند التعذر من المسح بالباطني، وهذا واضح لا إشكال فيه. الفرع الثاني، فيما إذا لم يتمكن المسح لا بظاهر الكف ولا بباطنه لوجود نفس القرحة الموجودة على الباطن، توجد قرحة مثلا على ظاهر الكف فلا يتمكن من مسح الرأس والقدمين لا بباطن الكف لوجود العذر، ولا بظاهر الكف أيضا لوجود نفس العذر أو غيره، حينئذ ينتقل الحكم إلى الذراع حينئذ، فيمسح بذراعه فيجب عليه مسح الذراع. أيضا أن الأدلة التي دلت على المسح باليد إنما هي وإن كانت مطلقة قيدت بتلك القرينة الخاصة بأن يكون ظاهر الكف، باطن الكف وظاهره هذا ما ذكرناه. هذا إذا كان هناك تمكن من المسح بباطن الكف أو بظاهر الكف، أما إذا لم يتمكن المسح بباطن الكف وظاهره ينتقل الحكم إلى الذراع حينئذ لصدق اليد عليه أولا، فامسحوا بأيديكم أيديكم وأمثال ذلك الروايات البيانية وغيرها، يد أيضا وإن كانت لليد إطلاقات متعددة خصصنا المسح بخصوص الكف لأنه جزء من اليد، هذا إذا كان متمكنا. فإطلاقات اليد والتقييد باليد لم يكن تقييدا مطلقا في حال التمكن وعدم التمكن، حتى إذا لم تتمكن من المسح بظاهره وباطن اليد وظاهر اليد يسقط المسح لأجل القيدية، بل أن القيدية إنما في صورة التمكن وحال التمكن، مع عدم التمكن ينتقل الحكم إلى الذراع. أيضا هنا قاعدة الميسور وظهور الإجماع في البين وجعله الشهيد في الذكرى هو الأقوى. في تلك المسألة السيد صاحب المدارك ادعى القطع في الحكم، هنا الشهيد رحمه الله في الذكرى جعله الأقوى في الحكم للفرق بين المسألتين. وإن كانت هذا نقل أن صاحب المدارك هو الذي قال في المقام بأنه هو الأقوى وفي تلك هو المقطوع به، ولكن الأمر ليس كذلك، بل أن صاحب المدارك ادعى القطع في تلك ذلك الفرع، والشهيد في الذكرى ادعى الأقوائية في هذا الفرع، لأن الشخص الواحد وهو صاحب المدارك ادعى القطع والأقوى، وإن كانت عبارة الجواهر يوهم ذلك. وكيفما كان الفرق بين الفرعين يظهر أن هناك كف موجود لم يتمكن الإنسان من المسح بباطن الكف، ذكرنا بأن القرينة المحبوبة كما دلت على أن المسح بأنه ظاهر الكف بباطن الكف، تلك القرينة أيضا موجودة وتدل على أنه إذا لم يتمكن من باطن الكف ينتقل إلى ظاهر الكف، هذه بمنزلة القرينة المحبوبة بالكلام، لا حاجة إلى دليل آخر، نفس هذه القرينة كافية، فلذلك قطع الحكم به والحكم كان مقطوعا به. أما في المقام احتمال أنه القيد باليد مقيد حقيقي شامل لصورة التمكن وعدم التمكن، فإن كانت اليد موجودة ولا مانع من المسح باليد بظاهر اليد وباطنه يتعين، أما إذا لم يتمكن من المسح لا بظاهر اليد ولا بباطنه فالقيدية متحكمة يسقط المسح باليد حينئذ. فهذا هو كما سيأتي بالأقطع، فحينئذ هنا فإنه احتمال أن يكون المسح باليد قيد مطلقا، ولذلك قالوا الأقوى في المقام، ولكن ذكرنا أن هذه لم تكن قيدية مطلقة، بل القيدية في حال التمكن، إذا تمكن الإنسان من المسح باليد يتعين ذلك، إذا لم يتمكن من المسح باليد ينتقل إلى الذراع حينئذ لصدق اليد عليه أيضا. وظهور الإجماع في البين، قاعدة الميسور، إطلاقات الأدلة تشمل ذلك ولا إشكال فيه. وحينئذ إن كانت الرطوبة موجودة على الذراع اكتفى بتلك الرطوبة، وإن لم تكن رطوبة على الذراع يأخذ الرطوبة من سائر الأعضاء أو من اللحية على الخلاف الذي تقدم، لأن الذراع صار بمنزلة الكف بمنزلة اليد، فحينئذ كل ما يجري على اليد من الأحكام يجري بالنسبة إليه إذا جعلناه بمنزلة الكف، فهذا الحكم أيضا صحيح لا إشكال فيه. وإن أطال الكلام السيد القوي في المقام ولا حاجة إلى الإطالة بعدما عرفتم الدليل والوجه في ذلك. الفرع الثالث، إذا لم يتمكن من المسح لا بباطن الكف ولا بظاهر الكف ولا بالذراع ليبوسة المحل، ما عندنا ماء وضوء أبدا، حينئذ يسقط الوضوء هذا فلا بد من إعادته، وهذا لا إشكال فيه أيضا. لما ذكرناه سابقا عند يبوسة الأعضاء يتعين إعادة الوضوء، والدليل على ذلك أيضا ظهور الإجماع ومرسلة الصدوق، إذا لم تكن بلة على يديك أعدت الوضوء، فحينئذ هذه المرسلة تدل على أنه إذا لم يكن هناك تكن هنا يكن رطوبة في البين، لا يمكن للمكلف أن يأخذ الرطوبة من سائر الأعضاء، حينئذ يجب عليه إعادة الوضوء. فالحكم في المقام أيضا واضح لا إشكال فيه. هذه هي الفروع الثلاثة التي ذكرها السيد الماتن في هذه المسألة. فعند عدم التمكن من المسح لا بباطن الكف ولا بظاهر الكف ولا بالعضد أيضا، وهذا يسقط، حينئذ يجب عليه إعادة الوضوء، والدليل عليه ما ذكرناه. ثم ذكر السيد الوالد في المقام قاعدة الميسور. قاعدة الميسور مما اختلف الفقهاء فيها، بعض الفقهاء يناقش في هذه القاعدة لأجل ضعف السند التي ذكروها، الدليل الذي ذكروه في هذه القاعدة ضعفوا السند فيها فلم يقبلوها على نحو العموم، لكن في بعض الموارد ورد الدليل الخاص فيه ويقولون به. قاعدة الميسور تارة يراد منه قاعدة الميسور الكبرى التي تجري في جميع أبواب الفقه، وتارة يكون المراد منها قاعدة الميسور الصغرى الجارية في الوضوء والصلاة والحج. هذه الموارد الثلاثة التي يجري فيها قاعدة الميسور الصغرى. فإذا أطلق قاعدة الميسور تارة يراد منها قاعدة الميسور الكبرى التي تجري في جميع أبواب الفقه، وتارة أخرى تختص قاعدة الميسور بخصوص هذه الأبواب الثلاثة، الوضوء والصلاة والحج. لا ريب ولا إشكال في أن قاعدة الميسور الصغرى تجري في هذه الأبواب الثلاثة لورود نصوص كثيرة تدل عليه، لا حاجة إلى أن يذكر الإمام قاعدة الميسور بهذه العبارة. لما يأتي ويقول أنه نسى التشهد قال لا بأس به يقضيه وأمثال ذلك، الروايات التي دلت أو القواعد الأخرى التي ثانوية التي دلت على أنه لا تعاد الصلاة إلا كذا وكذا، أنه الشك بعد العمل لا يعتنى به وأمثال ذلك. في الحج وردت روايات كثيرة في من نسي في من ترك في من كذا، الحج صحيح. فحينئذ من مات بعد الإحرام سقط الحج عنه واعتبر هذا حجا، هذه رواية قاعدة الميسور، إلا أنه لم يذكر الإمام بهذه اللفظة حتى نقول بأن هذا هو المورد، بل في الصلاة والوضوء والحج وردت روايات كثيرة على أن من نسي جزءا من أجزاء ذلك العمل صح ذلك العمل. فلا ريب ولا إشكال في جريان قاعدة الميسور في هذه الأبواب الثلاثة، ولا حاجة إلى استدلال بالأدلة الأخرى حتى يناقش في أسانيدها. الأدلة الأخرى منها إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، ما لا يدرك كله لا يترك كله، حينئذ هذه الموجودة وسيأتي ذكرها، لا حاجة إلى ذلك بعد ورود نصوص خاصة في هذه الموارد، وسيأتي ذكر هذه النصوص في مواردها. ذكرنا في الأقطع من كان أقطعا أنه صح وضوءه ولا إشكال فيه، هذا جزء مبتور من بدنه وقد صحح الإمام الوضوء حينئذ، أليس هذا مورد قاعدة الميسور؟ الميسور لا يسقط بالمعسور. كذلك بالنسبة إلى الجبيرة ونحو ذلك، وهذا لا إشكال فيه. في الصلاة أيضا موارد مختلفة، قواعد ثانوية وردت فيها تدل على صحة العمل وصحة الصلاة بعد فقد جزء من الأجزاء نسيانا، كذلك في الحج ولا حاجة، كلها يأتي في مواردها. إنما الكلام في الدليل على قاعدة الميسور الكبرى، حيث استدلوا على هذه القاعدة بجملة من الأدلة لا بد من ذكرها، ونرى هل هي تامة من حيث الدلالة ومن حيث السند أو لا، وسيأتي بيانها.